إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم. نشرة موجزة من الأنباء العراقية عدها ويقدمها لكم سالم مشكور. طلبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من سلطات التحالف في العراق السماح لمندوبيها بمقابلة الرئيس العراقي السابق المعتقل حاليا صدام حسين. ويحق للصليب الأحمر استنادا إلى اتفاقيات جنيف أن يتصل بأسر الحروب والمعتقلين المدنيين أثناء الحروب. وكالة فرانس بريس نقلت عن الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر فلوريان ويسفال قوله أن اتصالات تجري بسلطات التحالف لزيارة كافة المعتقلين ومن بينهم صدام حسين. أعلنت المتحدثة العسكرية الأمريكية في قاعدة تكريت الميجر جوسلين ألفيرل أعلنت أن الجنود الأمريكيين اكتشفوا مخبأ كبيرا للأسلحة والمواد المتفجرة والصواريخ والقذائف RPG وقذائف مورتر جنوب سامراء. وقالت ألفيرل أن الجنود كانوا يقومون بأعمال الدورية الروتينية عندما اكتشفوا هذا المخزن الضخم الذي أخفي خلف جدار كاذب. واليوم قتل مدني عراقي وأصيب آخرون في انفجار قنبلة مزروعة في أحد شوارع الكرادة، وهو ثاني انفجار يقع في منطقة الكرادة خلال 3 أيام. من جانب آخر، وفي عمليات مداهمة لمنازل المشبوهين في مدينة بعقوبة ألقي القبض فجر اليوم على ضابط مخابرات سابق وثمانية من عناصر فدائي صدام. قال مصدر عسكري أمريكي أنهم ضالعون في هجمات مسلحة. وكانت مصادر عسكرية أمريكية قالت أمس أن قواتها في تكريت تقترب من القضاء على شبكة من أبناء 5 عوائل مسؤولين عن عمليات نقل الأموال والأسلحة والتعليمات إلى المسلحين الذين يشنون الهجمات، فيما أعلن عن اعتقال 5 أشخاص يشتبه في مسؤوليتهم عن هجمات كربلاء التي أودت بحياة 19 شخصا وجرح نحو 200 السبت الماضي. أكد نبيل خوري الناطق باسم الخارجية الأمريكية في العراق في حديث لصحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن، أكد أن المصاعب الموجودة في العراق حاليا تعود إلى حجم التحول الذي يشهده هذا البلد. وقال خوري إن ما يجري في العراق اليوم ليس حربا ضد نظام جلب الخراب والفقر إلى شعبه، بل أن العراق يمر اليوم بثورة بمساعدة طرف خارجي، لكن الدور الأساسي فيها للشعب العراقي نفسه، مشددا على أن هناك اليوم إمكانية لبناء بلد مستقر يلعب دور أساسيا في شؤون المنطقة ويأخذ مكانه الطبيعي فيها. وردا على ما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى مصالحها، قال الخوري أن الولايات المتحدة تدافع عن مصالحها، لكن هذه المصالح لا تتعارض مع مصالح العراقيين والعرب التواقين إلى التغيير على حد تعبيره. أنباؤنا تأتيكم من إذاعة العراق الحر. أعلن العراق أن 55 فريقا طبيا عراقيا سيتوجه إلى إيران للمساعدة في معالجة الناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة بم جنوبي شرق إيران مؤخرا. رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي عز الدين شلبي قال أن كل فريق يتألف من 10 أطباء ومعالجين بينهم 10 من كبار الجراحين، وأن المزيد من الأطباء سيتوجهون إلى إيران في حال دعة الحاجة. ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية في عددها الصادر اليوم أن شركة سورية يرأسها أحد أقارب الرئيس السوري كانت وقعت عقودا لإمداد العراق بأسلحة ومعدات بملايين الدولارات قبل الغزو الأمريكي في آذار الماضي. وفي حلقة أولى من تقرير في جزئين كتبت الصحيفة تقول أن 1000 مدفع ثقيل وما يصل إلى 20 مليون طلقة بندقية ورددها شركة SES International Corp إلى العراق، وقد ساعدت الجيش العراقي الذي كان يفتقر إلى القوة. كما تحدثت الصحيفة عن توريد محركات صواريخ ومعدات اتصالات إلى العراق عبر الأراضي السورية. قال محام بحريني أنه سيوقف مساعيه لتشكيل هيئة للدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، مبررا ذلك بعدم تلقيه دعما لفكرته التي قال أنها كانت تستهدف كشف المتورطين مع صدام في جرائمه. وقال المحامي محمد رضا أبو حسين المتخصص في المحاكمات الدولية قال أنه تلقى انتقادا شديدا من الأوساط المحلية البحرينية حين أعلن عن نيته الترافع عن صدام حسين. وكان بضع مئات من المحامين الأردنيين شكلوا هيئة للدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع أيضا. دعت حركات عربية وتركمانية في كركوك إلى مسيرات سلمية في المدينة غدا الأربعاء احتجاجا على ما قالوا أنها مطالبة كردية بضم كركوك إلى الفيدرالية. ونقلت فرانس بريس عن إسماعيل عبودي الذي وصفته برئيس التجمع العربي في المدينة توقعه أن يشارك في مسيرة الغد الآلاف من التركمان والعرب. مستمعين الكرام، انتهت النشرة الموجزة. بعد حوالي ساعة من الآن موعدكم مع نشرة جديدة. شكرا لاستماعكم، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. سيدتي وسادتي، خلال الساعة الرابعة من بثنا سنستمع إلى حلقة جديدة من مسلسل القسوة والصمت، وهو مسلسل يومي، وبعدها تبدأ فترتنا الإخبارية الثانية المخصصة للتحليلات والتقارير والرسائل الصوتية. وسنستمع خلال هذه الفترة إلى مجموعة من التقارير، الأول عن تكريس عدد من الضباط الأمريكيين أنفسهم لشؤون المساعدات الإنسانية في العراق، والثاني عن مهرجان للفرح نظم في جامعة المستنصرية في بغداد، ثم سنستمع إلى تقريرين من كركوك ومن أربيل، الأول عن حملة للتوعية في مجال نقل السلطة إلى العراقيين، والثاني عن مطالبة عدد من الجهات بإعادة النظر باتفاق نقل السلطة إلى العراقيين. ثم نختم الساعة الرابعة من بثنا ببرنامج مقهى الإنترنت. أدعوكم أولا إلى الاستماع إلى حلقة جديدة من المسلسل اليومي القسوة والصمت، المأخوذ عن كتاب للمعارضة العراقية السابق والأكاديمي المعروف كنعان مكية.
ليت أمي لم تلدني لأرى عذاب هذا العالم، إنها مهنة كلاب، أنا كلب. القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
هناك جماعة من عرب الأهوار وسكان الجنوب تسكن في أطراف المدينة.
ماذا يفعلون هنا؟
لقد جرى توطينهم منذ سنوات طويلة كجزء من مشروع التعريب.
قيض لي أن أعبر مرات عدة بمحاذاة أكواخهم الطينية، ولكن غالبا وليس دائما بدت تلك القرى مهجورة. سائق التاكسي الذي أحضرني إلى الفندق من الحدود له مواهب عدة، في الصباح يحضر الفطور.
أستاذ، هذا القيمر من مجموعة العرب الذين يسكنون بتلك الأكواخ، وهذا نوعان من الخبز، المستدير والكبير. الكبير نسميه خبز صدام، وهذه الأرغفة البيضوية نسميها خبز أكراد.
أكلت خبز صدام. كانت الخطة الأساسية هي أن نتسلل خفية إلى داخل زاخوة ونتوجه من هناك عبر الطرق الجبلية، مع اندلاع الفجر نعبر العمادية، ثم نتوجه إلى منطقة أكثر أمانا هي شقلاوة. غير أن الأمور لم تجري كما كان مقررا، إذ انتهى بي الأمر نائما في فندق بغداد لليلة الثانية. كان ذلك بسبب رجل يدعى صبحي فرمان، التقيته بالصدفة. صبحي مهندس كردي لطيف الحديث في أوالي أربعينياته.
كنت أعمل سابقا في بغداد.
والآن يا صبحي؟
الآن أعمل مسعفا اجتماعيا بدوام كامل في زاخو
فقط؟
كلا، إن الذي بدل أمور حياتي أشياء مهمة أعملها في أوقات فراغي.
أشياء مهمة؟ ما هذه هي الأشياء؟
لفترة رحت ألاحظ وجوه نسوة من دون أزواج، أرامل يسرن مصطحبات أولادهن.
وماذا في ذلك؟
لقد أخبرنني قصصا عجيبة، ليس هناك من أخذ تلك النسوة على محمل الجد.
من أين هن يا صبحي؟
إنهن غريبات عن البلدة، يقمن في أي زاوية صغيرة يعثرن عليها.
هل التقيت بهن؟
هذا ما كنت أفعله، وهو الذي بدل حياتي تماما.
بدل حياتك؟ كيف؟
التقيت إحدى تلك الأرامل. كم ولد لديك؟
بل قل كم ولدا كان لدي.
لماذا؟
مات كلاهما، كان اثنان، أحدهما مات في السجن قرب الموصل، والآخر اختفى ولم يعد.
ماذا تريدين أن تفعلي في المستقبل؟
مستقبل؟ أي مستقبل؟ لقد مات في لذات أكبادي. على أي حال، أنا أرغب في العمل بمؤسسة إنسانية تهتم بالأطفال.
مثل ماذا؟
يعني دار حضانة أو مستشفى للأطفال.
أين زوجك؟
زوجي إنه الآخر قتل. أنا في انتظاره، قال إنه سيعود وهو لم يخلف لي موعدا أبدا.
موعدا؟
نعم، كنا متحابين، أحببته وأحبني، تم زواجنا ثم راح، قال إنه سيعود قريبا.
قل يا صبحي، هل هناك العديد من النساء يمتلكن قصصا من هذا النوع في زاخور؟
أجل، هناك عدد كبير منهن تستطيع العثور عليهن في كل مكان.
ليس هناك من يرعاهن؟
المشكلة تكمن في أن أحدا لم يكن يهتم، لم تكن هناك منظمات إنسانية تهتم، لم يبق لهن سوى المدن يضعن فيها. إنهن يعيشن في أمكنة بائسة جدا.
أين مثلا؟
التقيت بعضا منهن وكنا مقيمات في بناء لم ينتهي العمل به، بلا نوافذ أو أبواب، لم تكن هناك وسيلة للتدفئة، وبينهن أطفال كما نعرف. هكذا هم الناجون.
من هن؟
كل هؤلاء النسوة، ما تبقى من حملات الأنفال في عام 1988.
وأنت يا صبحي، ألا تستطيع مساعدتهم؟
على قدر استطاعتي. لقد انقضى شهران على تسجيل لوائح.
لوائح؟ لوائح عن ماذا؟
لوائح وسجلات عن 500 عائلة، كل منها فقدت شخصا أو اثنين من أفرادها.
يعني هل هناك شخص ما يساعدك في ذلك؟
في الحقيقة أنا أقوم بذلك لوحدي.
لوحدك؟
نعم لوحدي، غير أني قمت لاحقا باستخدام شخصين من أجل الدخول في الميدان.
ماذا فعلتم؟
جمعنا المعلومات من مناطق مختلفة، ثم أرسلنا شخصا إلى زاخو لجمع المعلومات والحصول على صور فوتوغرافية عن كل عائلة إذا كانت متوفرة، ثم الحصول أيضا على قصة مفصلة عما جرى لكل واحدة بمفردها أثناء عام 1988.
هل تتلقون أي دعم يا صبحي؟
لقد تلقينا بعض الاعتمادات المالية من منظمة الإغاثة الدولية.
كم المبلغ؟
منحونا هبة مقدارها 500 دولار.
وإلى الغد مع القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
سيدتي وسادتي، استمعنا قبل قليل إلى حلقة جديدة من مسلسل القسوة والصمت المأخوذة عن كتاب للمعارض العراقي السابق والأكاديمي المعروف كنعان مكية. وتبدأ الآن فترتنا الإخبارية الثانية المخصصة للتحليلات والتقارير والرسائل الصوتية، ونبدأ بالتقرير التالي. نشرت صحيفتان أمريكيتان تحقيقين عن ضباط أمريكيين في العراق تخلوا عن مهامهم القتالية ليتفرغوا لمهمة تقديم المساعدة الإنسانية ولإفادة العراقيين عن طريق بناء المدارس والمستشفيات. سامي شورش يعرض لي هذين التحقيقين.
سيداتي وسادتي، واصلت الصحف الأمريكية اهتمامها بمختلف جوانب الشأن العراقي، وفي هذا الإطار نشرت صحيفتان نيويورك تايمز وكريستيان ساينس مونيتور تحقيقين في إطار موضوع واحد، الأول حول تجربة ضابط أمريكي في إقامة العلاقات مع العراقيين عبر احترامه للقيم الإسلامية وإقامته شبكة واسعة من العلاقات الاجتماعية مع زعماء العشائر العراقية، والثاني حول تجربة ضابط أمريكي آخر غير واجبه القتالي بواجب جديد يتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية إلى العراقيين وإقامة المدارس والمستشفيات في مناطقهم التي دمرتها الحروب. فيما يلي أعرض لأهم المحطات والأفكار التي أوردتها الصحيفتان في التحقيقين. بعد أشهر من الاحتلال الأمريكي للعراق بدأت قوات التحالف تعرف أهمية العلاقات العشائرية وضرورة احترام الشعائر الدينية ودور الدين في حياة العراقيين، لهذا يمكن للمراقب أن يلحظ توجه عدد من الجنود الأمريكيين إلى كسب قلوب العراقيين عن طريق إقامة العلاقات الطبيعية مع عشائرهم أو عن طريق إبدائهم الاحترام لشعائر العراقيين وطقوسهم وكتبهم الدينية المقدسة. في هذا الإطار نشرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور تحقيقا من العراق جاء فيه أن الكولونيل الأمريكي ألان كينغ يعتمد في إقامة العلاقات مع العراقيين على معرفة واسعة بالقرآن الكريم وإقامة علاقة جيدة مع زعماء العشائر والوجوه الاجتماعية في العراق. ونقلت الصحيفة عن كينغ أنه مسيحي بينما العراقيون مسلمون، ما يعني أن الطرفين من المؤمنين بالله، مضيفا أن إقناع العراقيين بهذه الشراكة الإيمانية بين المسلمين والمسيحيين يتطلب منه أن يورد آيات واقتباسات من القرآن والإنجيل. ولفتت كريستيان ساينز مونيتور إلى أن الأمريكيين تأخروا في معرفة الحقائق المتعلقة بالوضع العشائري في العراق، وأن هذا التأخير أدى إلى بروز مشكلات كثيرة في علاقاتهم مع الأوساط العراقية. وفي هذا المنحى تنقل الصحيفة عن زعيم عشيرة عراقية في منطقة الديوانية هو الشيخ حسين الشعلان أن الأمريكيين لو استمعوا منذ البداية إلى النصائح قدمها عراقيون إليهم بضرورة احترام العشائر واحترام المقدسات الدينية والاجتماعية للعراقيين لما حدث كل هذه المشكلات. إلى ذلك تنقل الصحيفة عن الكولونيل الأمريكي أن شيوخ العشائر يمثلون حلقة أساسية في الحفاظ على الأمن، إذ يمكن من خلال هذه العلاقات الحصول على معلومات مهمة من شيوخ العشائر حول المسألة الأمنية في العراق. كريستيان ساينز مونيتور تحدثت عن تجربة آلان كينغ في العراق وقالت إن الأخيرة حينما جرى نقله إلى العراق للعمل في إطار قوات التحالف بدأ بجمع الكتب حول العراق وخلفيته التاريخية والاجتماعية، كما جمع معلومات كثيرة عن التوزيع العشائري في العراق وطبيعة العلاقات بين العشائر والمكانة التي يتمتع بها زعماؤها في المجتمع العراقي. لاحقا عرف كينغ أن في العراق 200 عشيرة كبيرة ونحو 2000 فخذ عشائري يتفرع عن العشائر الكبرى. وفيما بعد ساعدته معرفته الدينية في ميدان الدراسات الإسلامية وعلاقاته الجيدة مع رؤساء العشائر خصوصا الشيخ حسين الشعلان في معاونة قوات التحالف على الحصول على معلومات من أصدقائه لإلقاء القبض على عدد من المطلوبين لدى القوات الأمريكية. أما صحيفة نيويورك تايمز فإنها تحدثت في تحقيقها عن الضابط الأمريكي ريان باي الذي جاء إلى العراق للعمل في وحدة مدفعية أمريكية، لكنه غير فيما بعد واجبه إلى تقديم العمل الإنساني والإسهام في مساعدة العراقيين وتلبية احتياجاتهم من بناء مستشفيات ومدارس ومرافق حياتية أخرى. الصحيفة الأمريكية لفتت إلى أن الفترة التي أعقبت إطاحة النظام العراقي السابق أي شهري نيسان وأيار الماضيين شهد العراق غيابا لافتا للمنظمات والوكالات الدولية الإنسانية نتيجة تداعيات الحرب أو حتى نتيجة العمليات الإرهابية التي أخذت تخوض حياة العراقيين. لكن على عكس هذه الحالة بدأ الجيش الأمريكي بدفع جزء من كادره العسكري خصوصا أولئك الذين لديهم اختصاصات في الدراسات الإنسانية إلى تبديل مهماتهم والانشغال بإيلاء اهتمام خاص بمساعدة العراقيين في العودة إلى الحياة المدنية. ريان بي هو أحد الضباط الأمريكيين الذين حولوا اهتمامهم من مقاتلة المخربين وبقايا صدام حسين إلى مساعدة العراقيين في تأهيل مجتمعهم. وفي هذا الإطار قالت الصحيفة إن الفرقة 101 أنفقت لوحدها ما يقرب من 40 مليون دولار في تنفيذ 3900 مشروع من المشاريع الإنسانية في شمال العراق. نيويورك تايمز نقلت عن ريان بي أنه حينما تنظر إلى إحدى القرى وتسأل عما إذا كانت فيها مدرسة لتعليم الأطفال فإنك تسأل أيضا عن تعداد سكانها ومدى الفائدة التي يجنيها هؤلاء من بناء مدرسة لتعليم أطفالهم. يشار إلى أن هذا الضابط الذي كان والده قائدا للفرقة 101 في حرب تحرير الكويت عام 1990 وتقاعد فيما بعد يعمل في وقت واحد في مركزين عسكريين لتقديم المساعدات المدنية إلى أهالي القرى والمدن الصغيرة في العراق، ويصفه زملاؤه في العمل بأنه نشط ومتحمس لمساعدة الآخرين. وتنقل الصحيفة الأمريكية في إشارة إلى دأب ريان بي وإخلاصه للإنسانية تنقل عن أحد الضباط العسكريين الأمريكيين أن كل وحدة عسكرية أمريكية في حاجة إلى وجود شخص مثل ريان بي في صفوفها. أما ريان بي نفسه فيقول إن الآثار الحقيقية لما يفعله هو أو الآخرون في ميدان العمل الإنساني في العراق لن تتوضح بشكل مباشر، إنما تحتاج إلى بعض الوقت ليستطيع المرء تلمس ارتفاع المستوى التعليمي والتربوي لجميع الأطفال الذين ترايح أعمارهم بين 10 إلى 15 سنة واتساع الفرص أمام الفتيات اليافعات لدخول المدارس.
كنتم سيدتي وسادتي مع سامي شورش وتقرير عن تخلي عدد من الضباط الأمريكيين عن مهامهم القتالية في العراق وتكريسهم أنفسهم لمهمات المساعدة الإنسانية. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا لهذه الفترة أترككم مع هذه الأغنية لفينوس. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. نواصل سيدتي وسادتي فترة التقارير الثانية. بمناسبة انتهاء عام 2003 عقد في جامعة المستنصرية في بغداد مهرجان للفرح تحت شعار كل عام ونحن عراقيون. مراسلنا عماد جاسم كان هناك ووفانا بالرسالة الصوتية التالية.
بمناسبة أعياد رأس السنة أقامت مجموعة رابطة شباب بلا حدود الثقافية وبالتعاون مع حزب المؤتمر الوطني مهرجان الفرح حمل شعار كل عام ونحن عراقيون. المهرجان حظي بجمهور كبير غصت به القاعة الكبرى في الجامعة المستنصرية، وكان من المفترض أن يشارك فيه بعض المطربين العراقيين ومنهم الفنان حسن بريسم، لكن بعض الطلبة اعترضوا على توقيت المهرجان بسبب تزامنه مع مناسبة وفاة الزعيم الشيعي محمد الصدر. لذلك فقد اقتصر المهرجان على قراءات في الشعر الشعبي العراقي. عن أسباب إقامة هذا المهرجان التقينا السيد قيصر وتوت المسؤول الثقافي في حزب المؤتمر الوطني الذي تحدث قائلا:
السبب المباشر هو الاحتفال بسقوط صدام حسين وفسح المجال لطاقات الطلابي أن تبدع وتقدم آراءها بشكل صريح وسليم.
هل في النية إقامة مهرجانات مماثلة في أماكن أخرى بتعاون حزب المؤتمر مع الجامعات العراقية الأخرى؟
والله إحنا الهدف مالتنا المباشر حقيقة هو العمل على نشر الديمقراطية بشكل واضح وصريح وإعطاء الفرصة للعراقيين أن يتذوقون الحرية يتحسسون إبداء الرأي بشكل مباشر. فبالتأكيد أكو نشاط آخر مماثل راح يكون بالموصل بجامعة الموصل، بس طريقة الطرح مالته راح تكون سياسية مو شعر شعبي.
يعني لماذا اخترت الشعر الشعبي؟
الشعر الشعبي هو الأقرب لقلوب الناس.
شكرا جزيلا أستاذ قيس.
المهرجان حظي بمشاركة شعرية من قبل شعراء عراقيين منهم الشاعر حمزة الحلفي الذي كانت قصائده ذات وقع مميز على الجمهور مما ألهب حماس الحاضرين.
ظل قلمي ظل قلمي نظيف الآخر الشوط ولا جاس تذب شعر صريحي من بحر ارتود كل الهتافات وشراعات الشعر كسرتها ريحي. شلت صخرة الدنيا وظهر مخلوع واشتاف ارتضى وما قال هطيحي ومن كفة ردنها العونة وياي قلت أرجوك مشكورة استريحي. شلون ارضى القلم يمدح الحكام وانا الحكام أصغر من مديحي.
والتحرير فرحانة اعتنيت بشوك قد ما كنت فرحانة بكثر ما مر عذاب وضيب من سنين تعبانة عراقية قضيت الليل هم وخوف هم وروح حيرانة.
الشاعر حمزة الحلفي، رأيك بمشاركتك في هذا المهرجان مهرجان جامع المستنصرية؟
بالحقيقة هي مو مشاركة وإنما واجب على كل شاعر أو مبدع أن يشارك بهذه التجمعات إحياء لذكرى أو تأييدا لمناسبة حتى يكون هذا الخط متماشيا ومتضامنا مع الخط الجديد للعراق الجديد.
كيف تفسر هذا التعاطف مع قصائدك التي كانت تحمل بعض الحدية؟
قصائدي كانت مو بها حدية بالمناسبة، كانت بها مباشرة أزيد من اللازم، فوصلت للجمهور بهذا الشكل. إضافة إلى هذا أنا اسمي سابق لهم يعني قبل هذا الوقت، فالناس حيوني بهالشكل هذا تضامنا للإسم وتضامنا للمباشرة وخاطبت وحاكيت دواخلهم، فمحاكاة الداخل مهمة بهذا الموضوع.
نستطيع القول بأنك هاجمت كل الدول العربية تقريبا وممكن نقول أن حددت بعض الأسماء.
يعني مو كل الدول العربية هاجمت، بس اللي يتباكوا على صدام حسين مو يعرفون نفسهم. هاجمت اللي يكون على صدام ولا يزالون يكون على صدام، لأن قاعد يشوفون الفضائيات ويشوفون وسائل الإعلام ويشوفون قاعد تطلع مظاهرات تأييد لصدام حسين حتى في أثناء اعتقاله، حتى بعد ما كشف جرائمه وطلعت المقابر الجماعية وشغلة حلبشة وغيرها وغيرها من قتل أبرياء العراقيين، لا يزالون هؤلاء يبكون على صدام حسين. إذن كيف تريد حمزة الحلفي يسكت عن هذه الوضعية؟ الإنسان الذي لا يكتب شعرا والذي لا يكتب قصة ولا يمثل في مسرح ولا يغني واجبا عليه أن يؤرشف هذه القضية ويخلدها ويطرحها أمام الناس.
شكرا جزيلا حمزة. وفي النهاية التقينا الشاعر عبد السادة محمد منظم هذا الحفل للحديث عن المهرجان
بمناسبة العام الجديد والقضاء على آخر رموز الطغيان والدكتاتورية بالعالم القضاء على المجرم صدام، يقيم المؤتمر الوطني العراقي مهرجانا للشعر الشعبي، يشارك به نخبة خيرة من الشعراء العراقيين الذين التزموا الصمت وقت الطاغية صدام ولم يمدحوه، منهم على سبيل المثال للحصر حمزة الحلفي، فاضل كريم، عامر عاصي، حسون المياحي، محمد جبار السعدي، كامل سواري وغيرهم.
ما سبب غياب الشاعر الكبير عريان سيد خلف من المهرجان؟
هو ليس بالغياب ولا أستطيع أن أسميه غيابا، وإنما عدم حضور لحد الآن ولا ندري السبب، والغائب عذره معه، نسأل الله أن يكون خيرا.
شكرا جزيلا عبد السعد.
أهلا ومرحبا.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بغداد ننتقل الآن إلى كركوك، حيث تنظم حملة لتوعية المواطنين بشأن نقل السلطات والديمقراطية. مراسل إذاعة العراق الحر في كركوك سوران داودي تابع لنا تفاصيل هذه الحملة في حديث مع أحد أعضاء اللجنة المنظمة. معكم الآن سوران داودي.
شكل مجلس محافظة كركوك يوم أمس الاثنين لجنة لتوعية مواطني محافظة كركوك لفهم التغييرات التي سيشهدها العراق، وسيكون مهام اللجنة عقد الندوات للمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وتوضيح المفاهيم الجديدة التي باتت سائدة في مجتمعنا مثل الديمقراطية وكيفية التصويت لانتخاب الممثلين. وقال علي الصالحي عضو مجلس محافظة كركوك وعضو اللجنة المشكلة ورئيس حركة الضباط والمدنيين الأحرار، إن من أولوياتهم إفهام المواطنين إنهم أصبحوا أحرارا.
واجب هذه اللجنة اللي أسسناها بارحة يعني يوم الاثنين، كالمقصود منها هذه اللجنة يتوزع على مناطق في محافظة كركوك، وتكون مهمتها توعية وتثقيف الناس على الديمقراطية، على الحقوق الديمقراطية، كيف التعامل مع الديمقراطية، كيف تكون التصويت، كيف تكون الترشيح لممثليهم في البرلمان القادم، وتكون هذا البرلمان إن شاء الله تأسسا في الحزيران القادم. أنا طبيعي عضو في هذه اللجنة في هذه اللحظة. رئاسة اللجنة وتوزيع المهام ما موزعة بعد، لتكون في الاجتماع القادم يوم الاثنين القادم. هذا شيء جدي أساسي للمجتمع، لأن إذا الناس افتهموا المستقبل، افتهموا شنو اللي يعني تجي في ذلك الوقت، تكونون في موقف صائب تحكمون على من يمثلهم ولماذا يمثلهم.
وفي رده على سؤال إذاعتنا حول ما إذا كان تشكيل هذه اللجنة جاءت نتيجة تعليمات مركزية صادرة من مجلس الحكم الانتقالي، أكد الصالحي إن توجيهات بهذا الصدد صدرت من مجلس الحكم، لكن اختيار أعضاء اللجنة التوعية جاء بشكل طوعي في مجلس محافظة كركوك.
أعتقد هذا يعني كتعميم، ما مخصصين كيف، ولكن تعميم أو نصيحة أو تلميح من الإخوان في بغداد يعني من مجلس الحكم، بأن تكون هذه فرصة في كل محافظة محليا، بأن الناس يثقفون أبناء هذه المحافظة. وقرار كان من المجلس نفسه، يعني ترشيح الأعضاء كان تبرع، يعني مثل أخذوا أصوات منو يريد يقوم أو منو عنده وقت أو قابلية تقوم بهذا، إحنا تبرعنا بوقتنا واختارنا. لا يوجد هناك من لجان أخرى.
وعن أولويات عمل هذه اللجنة قال:
إفهام الناس ما معنى الديمقراطية، معنى الديمقراطية ما معناها غوغائية، ما معنى الديمقراطية سلب حقوق الآخرين وتثبت حقوقك، لأن أنت مواطن متضرر عندك حقوق وما تغمض عينك على حقوق الآخرين، يعني تشوف الناس بالمقابل. والشيء الثاني يعني أركز عليه، أفهم، أحاول أساعد أبناء شعبي بأن يفتهموا هذه فرصة كبيرة بالنسبة لهم، بمعنى الكلمة هم أحرار، تحرروا، إنهم تحرروا وهم أحرار، هذا بالذات الشيء الأهم من كل هذا. لا يزال في العراق ناس ماذا يستوعبون كلمة الحرية؟ لأن 30 سنة في سجن كبير إنها زحمة، هذا تكون المقصود من عملي، بأن أفهمهم إنهم أحرار، كل الدنيا أمامهم هسه، كل المستقبل باهر في أمامهم، كل المطلوبات خاصة للجيل الشاب، للجيل الواعي، للجيل اللي في عمر لهم عمر طويل إن شاء الله لتكون مستقبلهم باهر، وطنهم لتكون وطن تحترم حقوقه. هذه الأشياء اللي أنا شخصيا أركز عليه، وأعتقد في اللجنة إخواني أكثريتهم وكلهم وطنيين أحرار.
وعن آلية العمل قال علي الصالح عضو لجنة التوعية التابعة لمجلس محافظة كركوك:
آلية العمل اللجنة ستستمع يوم الاثنين القادم، هناك تكون أخ من التحالف كعلم ممكن عنده دراسة أو عنده شهادة في السياسة والديمقراطية، يعني تكون عضو موجه أو عضو يساعد. العمل اللي نقوم بها أنها تكون بقناعتي تكون توعية وتثقيفية، تكون ندوات كبيرة ممكن نحزم احنا او نرتب الندوات نفسنا لدنا او الحكومات المحلية او منظمات او نقابات او المدارس او الكليات، ينظمون الندوات ويعزمونا حتى نروح هناك، تكون شفافية، تكون ديمقراطية بمعنى الكلمة.
كان هذا لقاء مع عضو لجنة التوعية في مجلس محافظة كركوك، والذي تحدث فيها عن مهام لجنة التوعية وآلية عملها. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
ما زلتم مع إذاعة العراق الحر من براغ، ونصل الآن إلى التقرير الأخير في فترتنا الإخبارية الثانية المخصصة للتقارير والرسائل الصوتية والتحليلات، ونبقى في شمال العراق، حيث تطالب بعض الجهات بإعادة النظر في اتفاق نقل السلطة إلى العراقيين مع أخذ واقع منطقة كردستان في نظر الاعتبار. التفاصيل من شمال رمضان في أربيل.
أبدت عدة اتحادات ومنظمات مهنية في أربيل مؤخرا، بينها اتحاد علماء الدين الإسلامي واتحاد الطلبة واتحاد الشبيبة، مآخذ على اتفاق نقل السلطة للعراقيين المعروف باتفاق العملية السياسية الذي تم توقيعه منتصف شهر تشرين الثاني الفائت بين سلطة التحالف ومجلس الحكم الانتقالي العراقي، مطالبين بإعادة النظر في الاتفاق وتعديله، آخذين بنظر الاعتبار الوضع القائم في كردستان العراق منذ عام 1992، وبخاصة عند التطرق إلى شكل نظام الحكم الجديد بالبلاد. إذاعة العراق الحر سألت المحلل السياسي عبد السلام برواري رئيس مركز دراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بأربيل عن قراءته لاتفاق نقل السلطة ومواقف الطرفين أو الأطراف الموقعة عليه، فأجاب بقوله:
في الحقيقة هناك أكثر من طرفين، لنبدأ بالطرف الأمريكي أو قوة الاحتلال، هم مبدئيا يؤيدون مبدأ الفدرالية ويعلنون دوما بأنهم سيتركون للعراقيين تحديد شكل الحكم المقبل، بالتأكيد داعين إلى أن يكون الحكم المقبل ديمقراطيا وتحترم فيه حقوق الإنسان وحريات الأديان ومساواة المواطنين. هذه هي الخطوط العامة التي يدعون إليها، وهم في الحقيقة لا يتدخلون في المناقشات الدارية لتحديد تفاصيل شكل النظام الجديد. الأطراف الأخرى في الحقيقة لم تنضج بعد، معظمها لأقل، حتى تلك التي كانت تبدي استعدادها لتقبل مطامح الشعب الكردي، بل بعضها كان أكثر كرديا منا قبل سقوط صدام، بل كان يلومنا لأننا نطالب بدولة كردية خاصة بنا. في مؤتمر أو كونفرانس لندن وفي صلاح الدين وفي الناصرية وفي كل اللقاءات التي تمت قبل وبعد سقوط صدام، تم تبني مبدأ الفدرالية كشكل لإدارة العراق في المستقبل، ولكنهم لا يخرجون عن تصور العراق كدولة مركزية بمعنى الدولة البسيطة، التي تكون فيها حكومة مركزية قوية وبقية التشكيلات هي تشكيلات إدارية تابعة لها. ما تطرحه الاتفاقية من خطوط عامة هو في الحقيقة ليس سوى الإبقاء على هذه الدولة المركزية، ما يعطى بعض الصلاحيات الواسعة للمحافظات 18 الموجودة. الطرح الكردي طرح أكثر نضوجا وطرح واقعي وينسجم مع مكونات الشعب العراقي ويأخذ بنظر الاعتبار كافة المآسي التي تسببتها فكرة نظر العراق دولة بسيطة. الطرح الكردي يرى أن الفيدرالية هي الرغبة ذاتية من مجموعة كيانات موجودة تتفق على قواسم لتشكيل إطار عام هو الحكومة المركزية، الحكومة الفيدرالية، للتنسيق حقيقة بين الأقاليم التي تكون من النظام الفيدرالي أو الدولة الفيدرالية. لذلك نحن نقول هناك إقليم كردستان بكل مؤسساته وبكل النضوج السياسي التي وصل إليه. يتبقى أن يقوم القسم الآخر من العراق بالوصول إلى هذه المرحلة وتأسيس أو وضع الأسس لمؤسساته المحلية أو الإقليمية، سواء كان هذا القسم غير خارج كردستان أقصد، متألفا من إقليم واحد أو أكثر من إقليم. هذه الأقاليم الثلاثة يجب أن تتباحث وتجد قواسم تساعدها على العيش سوية، وهو ما نسميه بالاتحاد الاختياري. كل طرح عكس ذلك هو تراجع عن ما حققته الحركة التحريرية الكردية بدماء الشهداء وحتى ما اعترف به نظام صدام حسين عام 1970 هو أكثر تطورا من هذا الطرح المطروح سواء في هذه الاتفاقية أو المواقف الأخرى. كانت هناك منطقة باسم الحكم الذاتي، كردستان الحكم الذاتي، كان هناك تشريع مجلس تنفيذي صحيح أنهم نصبوه لأغراض خاصة ولم يتم العمل به، ولكن الآن إذا نظرنا إلى الأمور وهذا الفهم ما يسمى ب أنا أسميها لا فيدرالية المحافظات، هذا تراجع عن كل هذه المقاصد.
طيب أشرتم إلى أن الموقف الأمريكي مؤيد للفيدرالية، برأيكم يعني ما هي الجهة التي وضعت العقدة في النشاط كما يقال، أو من أين جاءت يعني حالة التفخم للمطالب الكردية؟
أنا لست هنا لكي أوزع أحكاما. العقدة تكمن بنظري هو وجود وللأسف الشديد بقايا تفكير تسلطي لدى الكثير من الجهات التي ترى في هذه المرحلة وهذه التطورات فرصة لها لكي تستأثر بالحكم وتنفرد به وتعيد المآسي السابقة. نحن نقول لقد ولى هذا الزمان.
كان هذا رأي محلل سياسي كردي في أربيل حول اتفاق نقل السلطة الموقع بين مجلس الحكم الانتقالي وسلطة التحالف. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
من إذاعة العراق الحر في براغ انتهت سيدتي وسادتي الفترة الثانية المخصصة للتقارير والتحليلات والرسائل الصوتية. أما الآن ففوزي عبد الأمير ينتظركم في مقهى الأسبوعي مقهى الإنترنت.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج التقنية والمعلوماتية مقهى الإنترنت. مستمعي الكرام، حلقة هذا الأسبوع نخصصها أيضا لشركة صخر، وهي الشركة العربية الرائدة في مجال بناء وتطوير البرمجيات العربية. وقد بدأنا في حلقة الأسبوع الماضي حوارا مع مدير عام شركة صخر صلاح ملاعب، الذي حدثنا عن الجديد من التقنيات والمنتجات التي قدمتها الشركة خلال مشاركتها في معرض جايتكس 2003 هذا العام. واليوم مستمعي الكرام نواصل حديثنا عن الحلول والمنتجات التقنية التي تقدمها صخر، بينها خدمات الترجمة المجانية التي تقدمها الشركة على صفحة عجيب، بالإضافة إلى خدمات جهينة للبحث عن المعلومات وتصنيفها. أما عن السياسة التسويقية التي تعتمدها صخر وسبب ابتعادها عن المستهلك العادي، يقول المدير العام للشركة صلاح ملاعب:
صخر صار لعشر سنوات تشتغل بتقنيات، تنطور هذه التقنيات كلفتنا كتير فلوس، ما حدا اجى ساعدنا وقالنا تنعمل أبحاث معاكم، كل هذه الأبحاث نحن دفعنا ثمنها. برا بيروحوا على يونيفرسيتي أو بيروحوا على مؤسسة أبحاث وبتساوي هذه الأبحاث منهم، تبقى مدعومة من الدول الغربية أو من الحكومات. نحن ما عنا هذا الدعم من الحكومات، كل هذا شغلنا إلنا ودافعين ثمنه كاش. نحن لما نبيعه بالسوق سعرنا أغلى من غيرنا، لأنه ما في ولا دولة مش مدعوم، هذه الصناعة مش مدعومة. إذا بدي ريسيرشر، إذا عندي شغلي باللغة العربية تأعرب الإعراب اللغة العربية اللي هي لازم تكون، لازم أقدر روح ليونيفرسيتي وقل لهم ساعدوني على إعراب اللغة العربية، ما بقدر بروح لعند أي واحد، لأنه حتى اليونيفرسيتي ما عندهم بادجتس للريسيرش.
لكن صخر أعلنت أنها لديها نظام التشكيل الآلي.
صح، لكن التشكيل الآلي أعلننا من 4 سنوات أنه عنا إياه، وبعد 4 سنوات لحنظلنا نطور فيه لأنه بعدنا ما وصلنا 100%.
هل هو ما زال في طور المشروع أيضا أم هناك مؤسسات تتعامل بهذا البرنامج؟
هناك مؤسسات عدة تتعامل مع هذا البرنامج، لكن المشكلة أنه كل ما تستعمله أكثر كل ما تلاقي انه لازم تحسنه ما بتقدر توصل لوقت وتقول خلص سويت المشكل الآلي ووقفت.
لدى المستخدم المؤسسة اللي تقتني هذا البرنامج الامكانية بتطوير البرنامج ذاتيا؟
لا، لازم يرجعوا لصخر منشان نحن نطوره ونعطيهم الفيرجن الجديد. كرمال هيك نحن منحط مع لما نبيع كل برنامج منبيع معه شغلة اسمها مينتنس صياني. هذه الصياني مش بس بتحل المشاكل اللي عنده، بتضمن له للي اشترى من البرنامج من عنا، بتضمن له انه ياخد كل ما نساوي نسخة جديدة مطورة مع حل مشاكل جديدة وفيها فيتشرز اكتر، بياخدها هذا المستخدم بمبلغ قليل جدا اللي بيدفعه سنويا منشان اللي هو مبلغ صياني.
طيب لنعود إلى نظام الترجمة الآلية، لأنه نظام يهم أوساط كثيرة من الناس. الآن الموجود على صفحة عجيب من نظام للترجمة، هل هو تماما ذات النظام اللي توفر الصخر إلى المؤسسات الرسمية؟
لا، الموجود على عجيب هذا موجود فري ببلاش للعالم كله. الموجود للمؤسسات بحدود 100,000 دولار للمؤسسة، هذا النظام ثمنه. بالمؤسسة بيسمح له، شو الفرق؟ الفرق بينه انه بيسمح له يدخل مصطلحات المؤسسة، بيسمح له يستخدم translation memory يعني ذاكرات الترجمة منشان يحسن الاكيروسي.
طيب هذه هي توفرها شركة صخر ام على المؤسسة ان تنتجها لنفسها؟
نحن النظام بيسمح لأي بدي إنه يدخل هذه الشغلات، لكن معظم المؤسسات بتقدر تلجأ لصخر منشان نطور لها هذه الشغلات. مثلا إذا مؤسسة أمنية اشترت النظام بيطلبوا ندخلهم المصطلحات الأمنية إلهم. إذا
مع تكاليف إضافية طبعا.
أكيد مع تكاليف إضافية أكيد، لأنه نظام ستاندرد حقه شغلي حقه مبلغ، وهذيك سيرفيسز خدمات.
إذن النظام لا يباع ومعه هذه الذاكرات اللي تستخدم في الترجمة؟
معه شوي بري كونفيجرد يعني جزء منه، والنظام بيسمح للمستخدم النهائي انه هو يدخل هو هذه الذاكرات وهذه الجلوسريز مثلا.
أوكي. ألا يمكن تطوير النظام المجاني الموجود على صفحة جهينة بشكل معين ومقابل اشتراك معين للأفراد مثلا؟
نحن بعجيب حاولنا نساوي شغلة الإنجليزي عربي ببلاش، لكن العربي إنجليزي لا باشتراك،
ولكن أداء الترجمة من الإنجليزي إلى العربي الموجودة في عجيب يعني ما أعتقد تصل إلى ذاك المستوى اللي يرضي الكثير من المستخدمين.
صح. هذه أول شيء ماشين ترانزليشن، يعني مش ممكن تكون 100% دقيقة. نحن عندنا تجربة، في عندي قسم اسمه قسم خدمات الترجمة اللي منوظف فيه مترجمين أخصائيين. هذا القسم أعطيت مرة ورقة صفحة واحدة لاثنين مترجمين يترجموها وقلت لهم صلحوا لبعضكم، ولا واحد أعطى للثاني أكثر من 90%. أصبح نحن بنعتقد إنه البروفيشنال ترانزليتر بيجيب 90% أكيروشي. هلأ عجيب نحن ويكلين إنه منجيب 80% أكيروشي. هلأ صحيح في فرق 10%، لكن سعر الكلمة، ترجمة الكلمة 15 سنت، يعني الصفحة بتطلع حوالي $30 ترجمتها على الإيد بروفيشنالي، وببلاش لما نترجمها على ترجم، وبتجيك بعد 4 ثواني، تنطر 4 ثواني مش 4 أيام تتاخد صفحة.
ولكن هناك مثلا مشكلة طول النص، يعني هو موجود على صفحة عجيب يعني لا يتجاوز البضعة أسطر، وبالتالي لو حب المستخدم أنه عنده صفحة معينة عليها تقسيم هذه الصفحة وتكون العملية طويلة، يعني ألا تفكر سخر على الأقل مثلا مقابل اشتراك بسيط إعطاء هذه الحرية في طول النص مثلا؟
لما نترجم صفحة ويب ما في عليها ليميت، لكن لما نترجم نص عادي صح في عليه ليميت، هو 256 كلمة، مش لازم يكون النص أكثر من هيك، لأنه نحن عرفنا أنه اللي عايز يترجم كتير هو مؤسسي مش شخص عادي. الشخص العادي بيقدر يقطع النص ويرجع ويترجم كل باراجراف لوحده، لكن المؤسسي بسيطة، مش نحن مش عاملين، نحن بالأخير مش شركة صخر الخيرية، نحن شركة صخر لبرامج الحاسب تنقدر نستفيد، نقدر نرد ثمن هذا الريسيرش اللي عم ندفعه. فبقى أنا بعطي هذا على الإنترنت as a showcase بالإنجليزي بيقولوا، لأنه عم بعرض تقنياتي، إذا عجبتك تعال عندي واشتري، لكن إذا ما عجبتك ماشي.
طيب تحدثنا أيضا عن جهينة، أو ذكرتم جهينة والفكرة اللي طرحت في جهينة، أين وصلت خدمة جهينة في هذا المجال؟
جهينة اليوم بتغطي 455 مصدر أخبار على الإنترنت. أي مصدر أخبار على الإنترنت موجود حاليا يتوجه لي للعرب أو للميدل إيست باللغة العربية، باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية، إن كانوا موجود بالميدل إيست ولا برا، إذا موجه لعنا جهينة بتغطي، وبظرف كل ساعة بتعمل أبديت، وأي نص عم يطلع بتجيب لك يا جهينة. هيدي ما في منا هيدي السيرفيس بأي مكان بالعالم اللي بيغطي الميدل إيست.
ألا يعتبر جهينة محرك بحث كباقي محركات البحث اللي يعني يبحث عن الكلمة في آلاف الصفحات؟
صح، هو وحدي منه هو محرك بحث، لكن في شغلة كتير مهمة اللي هو تصنيف الأخبار. لما عم بتجيب من 450 مصدر حوالي 25,000 مقالة يومية منجيبها ومنصنفها بشجرة موضوعات. تقدر أنت بدل ما تروح وتبحث على كلمة معينة تروح على شجرة الموضوعات وتنافيغيت لمكان معين بهذا الشجرة، لفرع معين بهذا الشجرة، قل له ابحث لي بس بهذا الفرع عن هذه الكلمة. صح؟
طبعا المحرك البحث في جهينة يبحث فقط في المصادر المجانية.
إذا شغلي متاحة على الإنترنت ونحن منقدر نجيبها عم نجيبها، إذا شغلي مدفوعة لا مش عم نجيبها. بس ما في مصادر بالدول العربية للأخبار مدفوعة، ما بعرف عنها. كل المصادر الأخبار الموجودة اللي موجهة للدول العربية أو موجهة للمنطقة هي مصادر مجانية.
ما لاحظت هذه السنة وأيضا العام الماضي أنه صخر بدأت تنفتح أكثر على باقي الشركات ويعني تتعامل معها في مشاريع. هذه السنة هناك تعامل مع أوراكل، وهناك تعامل جديد مع مايكروسوفت. هل هذه خطوة جديدة من صخر؟
هذا توجه استراتيجي لصخر، لأنه إذا كنت عم تشتغل بهذه الصناعة، صناعة الـ IT، مش ممكن تعيش لوحدك. لازم في شغلة اسمها competition وفي شغلة اسمها complement، يعني أو تكامل أو تضارب. نحن عم نحاول نتكامل مع الشركات العالمية مثل انتل ومثل مايكروسوفت ومثل اوراكل. هذا توجه، لانه اذا عم تشتري من شركة صخر ما عم تشتري الكمبيوتر من صخر، الكمبيوتر عم تشتري من اتش بي او من ديل او من كومباك او من محل مكان معين اللي عادة يبقى فيه انتل سي بي يو. اذا صخر ما اشتغلت مزبوط مع انتل سي بي يو ما بتاخذ كل الميزات تبع هذه والاوبريتنج سيستم. نحن ما بنساوي اوبريتنج سيستم، ويندوز بيساوي، مايكروسوفت بتساوي الاوبريتنج سيستم. اذا برامجنا ما بتشتغل مزبوط مع برامج مايكروسوفت اصبح ما بنكون عطينا المستخدم النهائي حقه.
كان هذا المدير العام لشركة صخر صلاح ملاعب، وقد حدثنا عن التقنية الجديدة التي قدمتها الشركة خلال مشاركتها في معرض جايتكس 2003.
إذاعة العراق الحر في براغ. في كل يوم ثلاثاء موعدكم مع رحلة في عالم الإنترنت، يقدم فيها فوزي عبد الأمير متابعات تكنولوجية ومعلوماتية. كما تستمعون في كل يوم ثلاثاء إلى آخر أخبار الكمبيوتر وبرامجه في مقهى الإنترنت.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مقهى الإنترنت. لقاؤنا يتجدد معكم كل يوم ثلاثاء. إلى ذلك الحين لكم مني فوزي عبد الأمير ومن مخرج البرنامج ديار بامرني أطيب الأمنيات.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير.